أحد يشبه سبحانه وتعالى، والنظير هو المساوي للشيء، فلا أحد يساوي الله جل وعلا. تقول هذا نظير هذا، أي هذا معادل، معادل لهذا ومساوي له. الله جل وعلا ليس له شريك في أسمائه وصفاته ولا نظير، أحد يشاركه سبحانه فيما يستحق من العبادة وصفات الكمال وروحوت الجلال، لا أحد يشارك الله جل وعلا في شيء من ذلك. هذا فيه رد على المشبهة الذين غلوا في إثبات الأسماء والصفات حتى شبهوها بصفات المخلوقين، والأولون غلوا في التنزيه حتى عطلوا الله جل وعلا من أسمائه وصفاته. فطائفة غلت في التنزيه وهم المعطلة، وطائفة غلت في الإثبات وهم المشبهة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم وثق، لم يعطلوا أسماء الله، يعني نزه الله جل وعلا، نزه الله عن النقائص تنزيها بلا تعطيل، وأثبت له الأسماء والصفات إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل. فتجنبوا غلو الطائفتين، غلو المنجهة وغلو الممثلة والمشبهة. كلا الطائفتين غالي في مذهب أهل السنة، والحمد لله معتدلون على مقتضى الكتاب والسنة. وهكذا الحق دائما، الحق دائما هو الوسط، دائما الحق هو الوسط بين الضلالتين. نعم. هذه الآية ميزان، هذه الآية ميزان لأهل الحق، ترد على المعطلة وترد على المشبه، وتثبت لله الأسماء والصفات من غير تعطيل ومن غير تشبيه. ليس كمثل شيء، هذا رد على المشبه الذين غلوا في الإثبات. وهو السميع البصير، هذا رد على المعطلة الذين غلوا في التنزيه حتى نفوا أسماء الله وصفاته فرارا من التشبيه عندهم، توقعوا في تشبيه أشر من ما فروا منه، وهو أنهم شبهوا الله بالمعدومات والممتنعات. نعم. نعم، الله جل وعلا لا يتطور في الذهن ولا في التفكير، لأنه أعظم من كل شيء، فلا يجوز لأحد أن يتخيل ذاته سبحانه أو صفاته. قال تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به، ولا يحيطون به علم، لا يحيطون بالله جل وعلا علم، فلا يعلم ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه. فهو يحيط بالمخلوقين والمخلوقون لا يحيطون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. الله لا يحاط به ولا يتخيل ولا يتصور سبحانه وتعالى، لأنه أعظم من كل شيء. فكل ما خطر بذلك أو دار في خياله عن الله جل وعلا وعن ذاته فإن الله بخلاف ذلك. نعم. ومن الصفات، رجع رحمه الله إلى الآيات التي تثبت الصفات، هنا الآيات الدالة على إثبات الصفات، هذه الآيات السبع في كتاب الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش الرحمن، ثم استوى على العرش، كلها تثبت الاستواء لله جل وعلا. والعرش هو سقف المخلوقات واعظم المخلوقات، مخلوقات بالنسبه له صغيره جدا وهو اعظمها. وسع كرسيه السماوات والارض والكرسي غير العرش، وقد جاء وصفه بانه كحلقه بالنسبه الى العرش، كحلقه ملقاه في ارض ثلاث. الكرسي وسع السماوات والارض، ومع هذا هو نسبته الى العرش كحلقه في ارض ثلاث. ماذا تستغرق الحلقه من الثلاث؟ ما تستغرق شيء. العرش مخلوق عظيم وهو اعلى المخلوقات، وهو تحته جنه الفردوس، لان جنه الفردوس سقفها عرش الرحمن سبحانه وتعالى. والعرش في اللغه السرير، السرير الذي يجلس عليه الانسان ويختص به. هذا بالنسبه للمخلوق، سريره هو كرسيه او سريره الذي يجلس عليه. لكن عرش الله جل وعلا لا يتصور ولا يتخيل، عظيم. قد ذكره الله في كثير من الايات ووصفه بالعظمه، العرش العظيم، العرش الكريم، العرش المجيد، والعرش المجيد دل على عظم هذا المخلوق وهو العرش. هذا معنى العرش. اما الاستواء معناه كما فسره السلف العلو، استوى على العرش يعني على العرش، استقر الاستقرار، استقر صعد ارتفع، كل هذه تفاسير للاستواء. استوى معناها على، استوى معناها صعد، استوى معناها استقر. قال ابن القيم رحمه الله: ولهم عليها، يعني على هذه الايات ايات الاستواء، ولهم عليها عبارات اربع قد حصلت من فارس الطعام، وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، الى ان قال: وكذلك صعد الذي هو رابع. اربع تفسيرات: على، ارتفع، صعد، استقر. هذه تفسيرات السلف للاستواء على العرش. اما اهل الضلال فيفسرون الاستواء بالاستيلاء، فيقولون استوى على العرش يعني استولى عليه، استولى عليه. وهذا التفسير ليس له وجه في اللغه ولا هو معروف عند العرب، ان الاستواء يفسر بالاستيلاء ابدا، الا بيتا نسبوه للاسفل الذي يقول: قد استوى بشر على العراق من غير سيف او دم مهراق. والاسفل مع انه نصراني لا يحتج بكلامه، النصارى اهل ضلال، لكن مع هذا لم يثبت عن الاسفل وليس هو في ديوانه المعروف، ليس هو في ديوانه المعروف. فليس في لغة العرب تفسير الاستواء بالاستيلاء أبدا، هذا تفسير محرز، وهذا البيت منتحل ومتروك على لغة العرب. هذا من ناحية. الناحية الثانية يلزم على هذا والعياذ بالله لازم باطل، وهو أنه يلزم أن إذا فسرنا استوى بالاستولى على العرش، أن العرش في الأول لم يكن لله جل وعلا، ثم استولى عليه سبحانه، ثم استولى عليه وغلب عليه وأخذه من يد المستولي عليه الأول. وهذا فيه من الكفر والضلال ما فيه. أيضا لو فسر الاستواء بالاستيلاء لم يختص هذا بعرش، فالله مستولي على كل ملك سبحانه، على كل مخلوقاته هو مستولي عليه، فما ميزة العرش؟ يقال استوى على العرش، استولى على العرش، الله مستولي على كل شيء، فلا يبقى للعرش ميزة نهاية. وقد رد ابن القيم رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير من 20 وجها تجدونها في مجموع الفتاوى، من 20 وجه رد هذا التفسير الباطل وبحوه، لأنه هو عمدة هؤلاء، هذا التفسير هو عمدة هؤلاء المحرفين. فهذا تفسير الباطل لعدة وجوه. نعم. أيضا الاستواء الطرف في 7 آيات كل في هذا اللفظ استوى على العرش، وليس فيها لفظة واحدة قال استوى حتى يفسر بعضها ببعض، فلما اطرد كله بلفظ واحد دل على أن معناه واحد وهو العلو والارتفاع. والاستواء يقولون هو من صفات الأفعال، الاستواء من صفات الأفعال، ولذلك عطفه على خلق السماوات والأرض ثم خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، فهو من صفات الأفعال التي يفعلها الله جل وعلا متى شاء وإذا شاء. أما العلو فإنه صفة ذات لا ينفك عن الله جل وعلا، الله لا يزال في العلو سبحانه وتعالى. أما الاستواء فهو صفة فعل يفعله سبحانه وتعالى متى شاء. فأهل السنة والجماعة يؤمنون باستوائه على العرش، ويقولون الاستواء يأتي في القرآن على معنى يأتي لازما غير متعدد، وذلك كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى، هذا لازم ومعناه الكمال والتمام، لما بلغ أشده واستوى يعني تكامل نموه وتكاملت هيئته عليه الصلاة والسلام، تكامل من كل وجه. وإذا عبّي بإلى استوى إلى السماء، استوى إلى السماء معناه القصد، استوى إلى السماء أي قصد إلى خلق السماء سبحانه وتعالى. وقيل إنه لا فرق بين استوى إلى أو استوى على، بمعنى واحد العلو، لكن من العلماء من فسر استوى إلى السماء بمعنى قصد إلى خلقها بعد أن خلق الأرض، بعد أن خلق الأرض، خلق الأرض أولا ثم قصد إلى السماء خلقها، ثم دحى الأرض وأخرج منها ماءها ومرعاها بعد ذلك، والأرض بعد ذلك أي بعد خلق السماء دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. وإن عدي بالواو فمعناه المساواة، تقول استوى الماء والخشبة، استوى الماء والخشبة بمعنى تساويا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في شيء من الأشياء. يقول أنتم سوا، استوى فلان وفلان بمعنى تساويا في الشيء. وإذا عدي بعلى فمعناه الارتفاع، كما قال تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهورها. إيش معنى تستووا على ظهورها؟ ترتفعوا عليها وتستقروا على ظهورها، على ظهور الفلك، ظهور الأنعام، مستقر تستووا على ظهورها يعني ترتفعوا عليها وتصعدوا عليها وتستقروا على ظهورها. ومنه قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني ارتفع وعلى وصعد سبحانه وتعالى، وكل هذا على ما يليق بجلاله، ليس مثل صعود المخلوق او علو المخلوق على المخلوق أو استواء المخلوق على المخلوق، لا، مع الفرق بين استواء الخالق واستواء المخلوق جل وعلا.
وقوله تعالى
أأمنتم من في السماء، أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف يكون. من في السماء من هو؟ هو الله جل وعلا. والسماء ما المراد بها؟ المراد بها العلو، فمن في السماء أي في العلو سبحانه وتعالى، وتكون في هنا بمعنى على، تكون في هنا على معنى في السماء يعني في العلو على ظاهرها في العلو. أما إذا أريد بالسماء السماء المبنية التي هي السبع الطباق، فيكون في السماء يعني على، على السماء، يعني يكون تأتي بمعنى على مثل قوله فسير في الأرض يعني على الأرض. ثم لأصلبنكم في جذوع النخل يعني على، على جذوع النخل. فإذا أريد بالسماء العلو فإن في على ظاهرها، وفي الله جل وعلا في العلو. وإن أريد بها السماء المبنية فيكون معنى قوله في السماء يعني على السماء، وليس في السماء أن الله داخل السماء السماوات، لأن السماوات مخلوقة، والله جل وعلا لا يحل في شيء من مخلوقاته، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، بل هو دائم من خلقه سبحانه وتعالى. فتقول في بمعنى على إذا أريد بالسماء السماوات المبنية. أما إذا أريد بالسماء مجرد العلو فإن في غرفية على ظاهرها، يكون بالسماء يعني في العلو. ففي الآية إثبات علو الله جل وعلا، علو الله لم في السماء، هذه فيها إثبات العلو، وأن الله في السماء يعني في العلو. نعم، هذا فيه رد على الجهمية والمعطلة الذين يقولون إن الله لا يصف لأنه في العلو، ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا ول، وهذا معناه العدم، لأن الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا يمنع ولا يسرع ولا أمام ولا كذا ولا كذا، حلو كل الحلو نفي، هذا معناه أنه معدوم تعالى الله عما يقول. وكذلك رد على الحلولية الذين يزعمون أن الله حال في كل شيء، تعالى الله عما يقول، هؤلاء يقال لهم الحلولية. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب الله
كما أن الله وصف نفسه بأنه في السماء، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف نفسه فوصف ربه بأنه في السماء، فقال في حديث الرقية المعروف ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا عقوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل شفاء من شفائك، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا المرض. شاهد منه قوله الذي في السماء، وصف ربه بأنه في السماء، وفي السماء كما ذكرت لكم تفسر على وجهين، فعلى كلا الوجهين ففيها إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته. وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف، لكن الآية التي قبله آمنتم من في السماء أنا قلت لكم إن المصلي وغيره، يذكرون الأحاديث الضعيفة في باب العقائد لأنها تدخل تحت أدلة صحيحة تؤيد معناها، فهي من باب الاعتبار ومن باب الاستئناس بها لا من باب الاعتماد عليها كليا. نعم.
فقال
الله هذا الحديث صحيح، وهو أن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كانت له جارية فغضب عليها ونطمها على وجهه، ثم نزل رضي الله عنه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن إعتاقها، أراد أن يعتقها كفارة عما قتل منه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان لما قالت: إن الله في السماء وأن محمدا رسول الله، فهو أقرها على ذلك ووصفها بالإيمان، وقد وصفت ربها بأنه في السماء. فهذا مثل ما جاء في الآية: آمنتم من في السماء. وفي الحديث جواز السؤال عن الله، يعني يقال: أين الله؟ جواز مثل هذا السؤال يقال: أين الله؟ وهذا أشد ما يكون على المعطلة، عندهم لا يقال أين الله أبدا، لأن الله عندهم ليس في جهة، والذي ليس في جهة لا يقال أين هو. فهذا الحديث يطعن في أعينه، وهو أشد حديث عليه. ومنهم من يقول: لهم هو كما هو بالله كذا، اللهم أين معناها من؟ أين معناها من؟ فمعنى قول أين الله أي من الله سبحان الله. ورد في لغة العرب أو في لغة العجم أن أين بمعنى من؟ أبدا. لكن هؤلاء كذبة، لا يتحاشون الكذب. فالحديث صريح مثل الآية والحديث الذي قبل: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمن. وصفها بالإيمان، فدل على أن الذي يجحد أن الله في السماء ليس بمؤمن، أن الله يجحد أن الذي يجحد علو الله ليس بمؤمن، نسأل الله العافية. تكون بين المحبوب، بين المحب والمحبوب، يكون هناك لين، يكون هناك لين بين المحب والمحبوب. لكن هذا اللين يختلف بين الخالق والمخلوق، فليس لين المخلوق مثل لين المخالق لهذا الشيء. نعم. نعم، من ثمرات المحبة محبة الله للمؤمنين أنه يثيبهم، أنه يثيبهم ويجزيهم ويكرمهم، هذا بلا شك. ما تكون المحبة بلا ثمرة أبدا. نعم. هذا كلام باطل من أوله إلى آخره. هذا كلامه، هذا الكلام منقول من عقائده، هو كلام باطل. فليست أسماء الله وصفاته من المتشابه، بل هي من المحكم الواضح المعنى الذي لا شك فيه. وإنما المتشابه هو كيفيتها حقيقتها، أما معناها فليس هو من المتشابه، ولا أحد من السلف عدها من المتشابه. وهذا كذب على من ذكر سفيان وغيره، هذا كذب عليه. وقولها للسنة هذا عند الأشاعرة، لأنهم يسمون أنفسهم بأهل السنة، والأشاعرة يسمون أنفسهم أهل السنة، وهذا غلط، ليسوا من أهل السنة، ولا مآخذهم ومشاربهم مثل مشارب أهل السنة، ومصادر التلقي عندهم مختلفة عن مصادر التلقي عند أهل السنة، فليسوا من أهل السنة. وهذه التسمية لهم بأهل السنة كذب، لأنه تخالف واقعهم وما هم عليه. وفي فرق بين مذهبهم ومذهب أهل السنة من وجوه كثيرة. فهذا الكلام هذا منقول من عقائد الأشاعرة، وهو كلام باطل. ولا والسلف لا يفورون، لا يفورون الكلام، لأن معناها واضح عندهم. ولهذا لما سئل مالك عن الاستواء قال الاستواء معلوم، ولم يقل الاستواء مفور، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. والكيف مجهول، فهو فرق رحمه الله بين المعنى وبين الكيف. المعنى معلوم والكيف مجهول، فالإيمان به واجب السؤال عنه بدعة، يعني عن الكيفية، لأن الشافعي قال له كيف استوى، فعله عن الكيفية، ما سأل عن معنى الاستواء، وإنما سأله عن الكيفية. وليس أحد من أهل السنة والجماعة ابتداء من السلف إلى من جاء بعدهم، ليس منهم من يصور الاستواء أو شيئا منها، بل يفسرونها بما تدل عليه ويعتقدون معانيها، وإنما يفورون الكيفية فقط. نعم، في القرآن الكريم كثير من آيات الله سبحانه وتعالى يذكر أشياء تعطي أن الله يعجب من أفعال هؤلاء، وإن لم يصرح بلفظ العجب لكن معناها يدل على تعجبه سبحانه وتعالى منه. وإن تعجب فعجب قوله، وتعجب قوله، عجب أن من الله سبحانه وتعالى يتعجب من أفعاله ويعجب نبيه صلى الله عليه وسلم من ذلك، وغير ذلك من الآيات. لكن هذه الآية صريحة، وإن تعجب فعجب قوله، فهو سبحانه يتعجب من ذلك أنهم يستبعدون أن الله يعيدهم، مع أنهم يقرون أن الله هو الذي بدأهم وخلقهم من عدم. هل من العجب كيف تعجزون الله عن الإعادة مع أنه هو الذي بدأكم وأنقذكم؟ وإن تعجب فعجب القول، أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد؟ هل من العجب؟ هم يعلمون أن الله خلقهم وبدأهم من عدم، وينكرون أن الله يعيدهم. هذا تعجيز لله جل وعلا، الآية دي فيها إثبات العجب لله عز وجل. نعم. ولا شك بذلك، يدل على إثبات جهة العلو، هم فيها مطلقة جهة العلو. وأيضا لما خطب أصحابه في عرفة واستشهدهم على أنه بلغهم، رفع أصبعه للسماء وقال الله مستعان، أشار إليه سبحانه إشارة حسية بأصبعه الشريفة، ثم نسبها إليه وقال الله مستعان. هذا واضح في إثبات العلو لله جل وعلا. أما لفظ الجهة هذا يقولون أنه غير واجب الكتاب ولا السنة لفظ الجهة، لكن إن أريد بها العلو هذا صحيح، وإن أريد بها جهة مخلوقة وأن الله ذات الخلق هذا باطل. نعم.
نعم.
الله العلو، والعلو صفة لا تجلى لا جلى له سبحانه وتعالى، لا يزال حاليا على خلقه. أما الاستواء فهو صفة جلية يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لذلك رتبه بثم، مع أن العلو دائما في حقه سبحانه وتعالى. نعم. يقول الاستواء نوع من العلو، نوع من العلو يفعله إذا شاء سبحانه وتعالى، لكن العلو المطلق هذا ثابت له دائما وابدا. نعم. استوى الماء والقشر، يعني تثبت منها استوى الماء والقشر هذا يذكره النحويون استواء والتسوية، معناه تساوى هذا وهذا. نعم.
قوله
تعالى: وما أنزل عليك من قبلك، هل يتبرؤون بهم؟ هل أهل العلم لا شك أن إذا صحت السنة صح النفس، فلا شك فيه، من لازم صحة النفس صحة، من لازم صحة السنة صحة النفس. ولذلك قال مع السلامة من الشرور، فلا الشرور هذا في النفس. نعم.
تأويل
واضح، يعلمنا يعني بمرأة منا، ففيها إثبات الرؤية لله جل وعلا، البصر له سبحانه، فمعنى تجري بأعيننا يعني على مرأة منا يراها سبحانه وتعالى ويرعاها ويسيرها جل وعلا. وقلت لكم ان الاعين والايدي اذا اضيفت الى ضمير الجمع تجمع لاجل التشاؤم في الله، والضمير الذي عندنا هنا ضمير جمع، لكن المراد به الرب سبحانه وتعالى، فهو ضمير تعظيم ضمير العظمه، لكن جاء بصيغه ضمير الجمع فناسب ان تجمع الاعين مثل بايدينا كذلك. الليل من غروب الشمس لا طلوع الفجر، هذا الليل الصافي. أما الليل الكتابي هو من غروب الشمس لا طلوع الشمس، لكن الليل الشرعي الذي فيه الصيام وفيه الصلاة وفيه فهو إلى طلوع الفجر. وهو الاختلاف طول الليل وقصره بحسب الفصول، حسب الفصول وبحسب الأقاليم. نعم. من سخطه سبحانه وتعالى، يعني يلوذ ويلتجئ الى رضا الله من سخط الله وفي اخره واعوذ بك منه، اعوذ بك منه، يلجا الى الله من غضبه وعقوبته سبحانه وتعالى، بعفوك من عقوبته، يعني اسمى صفات متضاده، يعوذ بالرحمه من العذاب ويعود بالرضا من الغضب ويعود به منه سبحانه، لأنه لا يعيد من الله إلا الله جل وعلا، يجير ويجار عليه.
نعم.
ما يجوز هذا، صفة لا تدعى ولا، إنما الذي يدعى هو الموصوف، فتقول اللهم ارض عني اللهم ارحمني برحمتك، فتسأل الله جل وعلا وتتوصل إليه بصفة من صفاته أو باسم من أسمائه، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، توصل إليه بأسمائه وصفاته، لكن لا تدعو الاسم أو الصفة، بل تدعو المسمى والموصوف. نعم. ما نثبت إلا ما أثبته الله، ولا ننفي إلا ما نفاه الله عز وجل. ما لم يرد إثباته ولا يثبت نسكت عنه. نعم. هذا كلام كفر والعياذ بالله، ان يجحد علم الله الازلي القديم هذا كفر، وهذا مذهب غلاة القدريه وهم الذين ينكرون علم الله القديم. الله جل وعلا علم ما كان وما يكون بعلمه الازلي الذي هو موصوف به اجلا وابدا. فمن قال ان الله يجهل بعض الاشياء حتى تحدث هذا كافر والعياذ بالله. ولهذا يقول الامام احمد، يقول ناظروهم يعني القدريه ناظروهم بالعلم، فان اقروه ينقسموا وان جحدوه كفروا. لن يجحد علم الله كافر، سواء جحد علم الله بالكليه او جحد دعوى علم الله بعض الاشياء. نعم. أما ما شبه به من العجب لا يقول إلا من شيء غير معلوم، هذا في حق المخلوق. حق المخلوق هو الذي يعجب من شيء لم يكن يعلمه من قبل. أما الله جل وعلا فهو يعلم الأشياء قبل كونها، ومع هذا يعجب، يعجب إذا حصلت وحدثت. نعم. نعم. سؤال عن كيفية صفات الله ما في شك، ولذلك الإمام مالك رحمه الله قال ما أراك إلا مبتدعا، فأمر به فأخرج من المجلس، لأنه لا يسأل عن الكيفية. يتكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، فهو من صفاته الجلالية. نعم. هذا باطل، لأنه لم يرد تفسير بالجلوس. نحن لا نقرأ شيء من عند أنفسنا. نعم. في الحق أن أسماء الله لا يحصيها إلا الله، ولا يعلم عددها إلا الله جل وعلا، وإنما هذه 99 وصفها بأن من أحصاها دخل الجنة، يعني من عرفها وعمل بها ودعا الله بها دخل الجنة، ولم يحصرها في 99، وإنما هذه لها هذه الخاصية، من أحصاها يعني عرفها وعمل بها دخل الجنة. وأما تحديد هذا ذلك فلا يجوز لنا أن نقول على الله بلا علم. نعم.
الله
الفعل انتقمنا منه يوصل لأنه ينتقم عزيز بانتقام، فذلك سمى نفسه بأنه عزيز وأنه الانتقام عن صاحب انتقام. أما المنتقم فلا، لم يجد ذلك. نعم. ما شاء الله كتب للسلف التي بين عقيدة السلف كثيرة كثيرة ومنثورة ولله الحمد ومقدورة ومحققة ومنثورة في هذا الوقت الحمد لله. منها أصول أهل السنة والجماعة للمالكان، أو شرح أصول أهل السنة للإمام المالكان، ومنها كتاب السنة لابن أبي عاصم، كتاب السنة كتاب الشريعة للأزهري، كتاب التوحيد لابن خزيمة، إلى غير ذلك من كتب أهل السنة المتداولة، كتاب السنة للأكرم، كتاب السنة عبد الله بن الإمام أحمد، كثيرة جدا. لا يحتاج الى مراجعه كلام اهل العلم عليه، يعني انواع الصفات وتقسيماتها، تراجع كتب العقائد. لا، هذا من باب المقابلة، لا سيعمل حتى يتمل من باب المقابلة. مثل ومكروا فيسخرون منهم سخر الله، هذا من باب المقابلة والمجازات، لا أن الله يقص لأنه المال أو أنه الساخر أو أنه الناقص، لا يجوز هذا، ولكن هذا من باب المقابلة والمجازات فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال لحسين والد عمران رضي الله تعالى عنهما: كم تعبد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يقرر التوحيد وان يبطل الشرك، وذلك بالبرهان الذي يعترف به القطع. قال: سبعه، يعني سبعة آلهة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. الواحد الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى. قال: فما الذي تعده لرغبتك وآلتك؟ قال: الذي في السماء. فهذا يبين ما كان عليه المشركون من تخبر في العبادة، وأنه لما تركوا التوحيد صاروا يعبدون آلهة كبيرة قال الله سبحانه وتعالى: أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لا تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، فلا أكثرهم لا يعلمون. وذلك مثل للموحد والمشرك، فالمشرك مثل العبد الذي يملكه عدة أشياء لا يدري من يرضي منهم، لأن رغباتهم مختلفة، كل له إرادة تخالف إرادة الآخر، فهو في حيرة من أمره لا يدري من يرضي منهم لتفاوت مطالبهم، وهو في قلق في حياته من هؤلاء الشركاء المتشاكسون. وأما الموحد فهو مثل الذي يملكه سيد معه، يعرف رغبته ويعرف مطالبه، فهو معه في راحة. كذلك الذي يعبد إلها واحدا هذا يكون مطمئن البال، وأما الذي يعبد آلهة متعددة فإنه يكون قلقا مشوشا لا يدري لماذا يتقرب إلى كل واحد منهم. وهذا حسين يقول إنه يعبد ستة من الأصنام ويعبد واحدا في السماء وهو الله، ففيه إثبات أن الله في السماء حتى عند المشركين وهم مشركون فيظن أن الله في السماء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي تعده لرغبتك ورغبتك؟ يعني عندما ترغب شيء تحتاج إلى شيء، من الذي تطلب منه حوائجك؟ وعندما تخاف من شيء، من الذي تطلب منه أن يؤمنك من هذا الخوف؟ قال: الذي في السماء. إذن تقرر توحيد بدليل، لأن هذه الآلهة المتعددة لا تنفع في الرخاء ولا في الشدة، وإنما الذي ينفع في الرخاء والشدة هو الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا متقرر عند المشركين، أنهم إذا وقعوا في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله عز وجل وينسون آلهتهم، لأنهم يعلمون أنه لا يخلص من الشدائد والكروبات إلا الله سبحانه وتعالى. فقال: دع الستة واعبد الذي في السماء وأعلمك كلمتين. فأسلم حسين رضي الله عنه وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الكلمتين: اللهم ألهمني رشدي وطني شح نفسي. فإذا ألهم الله العبد رشده حصل له خير الدنيا والآخرة، ألهمه يعني وفقه للرشد هو الصواب والحق في كل شيء. وإذا وقاه شح نفسه فإنه أيضا يسلم من البخل ومنع الحقوق، ويسلم من التعدي على الناس بأخذ أموالهم وسلب أموالهم بأي طريق، ويقتصر على ما أباح الله له. الذي وقي شح نفسه هذا يقتصر على الحلال، وأيضا تسمح نفسه بالإنفاق في سبيل الله عز وجل ما يجده مدخرا له عند الله جل وعلا. فإذا وفق الإنسان لهاتين الخصمتين ألهمه الله رشده ووقاه شح نفسه فإنه قد جمع الله له خير الدنيا والآخرة. الشاهد من الحديث أن فيه إثبات العلو، فإن حسينا اعترف لله جل وعلا بالعلو وقال واحد في السماء، في السماء يعني في العلو، وأنه هو الذي يعده للرغبة والرهبة دون غيره، ففيه إثبات التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة والرغبة والرهبة. هذا الأثر من الإسرائيلية، فيه وصف هذه الأمة لأنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء، ففيه أن عقيدة هذه الأمة إثبات العلو وأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا من الإسرائيليات التي نحن بغنى عنها من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لعل المؤلف ذكره من باب الاستئناس فقط، لأنه أثبت ما تدل عليه الأدلة الصحيحة من أن الله في السماء. نعم.
وقال
أن هذا الحديث مرة في كتاب التوحيد، في آخر كتاب التوحيد حديث العباس بن عبد المطلب وغيره من الأحاديث التي فيها ذكر المسافة التي بين السماء والأرض عنها 500 عام، وذكر ما بين كل سماء وسماء وأن ذلك 500 عام من كل سماء وسماء، وأن كسف كل سماء 500 عام، وأن فوق السماوات بحر ما بين السله وأعلاه 500 عام، وأن فوق ذلك العرش، وأن الله سبحانه وتعالى فوق العرش. فهذا فيه إثبات علو الله جل وعلا فوق مخلوقاته، فوق مخلوقاته جميعا، وأنه سبحانه وتعالى مستوى على العرش الذي هو أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات، ففيه إثبات العلو وإثبات الاستواء لله عز وجل، وفيه عظمة هذه المخلوقات وهذه الكائنات وبيان سعتها وما بينها من المسافات العظيمة. الشاهد من إثبات العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، كما دلت على ذلك الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. نعم. هذا الذي ذكره المؤلف من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من إثبات الصفات لله عز وجل، مما أجمعت الأمة على نقله وقبوله وعدم التعرض له بالتأويل أو بالتشبيه، بل قبلوه كما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يشكوا في ذلك ولم يتدخلوا في أفهامهم وعقولهم، ولا يقيسون الله جل وعلا بخلقه، بل يعتقدون أن الله أعظم من كل شيء سبحانه وتعالى، ألا يقاس بخلقه. فيقال هذه الصفات موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها لله قد شبهناه للمخلوقين، تعالى الله عن ذلك. بل نقول القاعدة العظيمة أنه لا تشابه بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كما أنه لا تشابه بين ذات الخالق وذوات المخلوقين. وأن مجرد الاشتراك في الألفاظ والمعاني لا يدل على التشابه في الحقيقة والكيفية. فمن عرف هذه القاعدة وفهمها فإنه لا يشكل عليه أي شيء من آيات الأسماء والصفات، وإنما يقع الإشكال لمن لم يفهم هذه القاعدة ولم يعرفها، فحينئذ يقع في نفسه شيء من الشكوك والأوهام. أما من عرف هذه القاعدة وهي الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فإنه لا يقع عنده أدنى شك في إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما نفاه الله عن نفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله جل وعلا، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. السلف رووا هذه الأدلة، قرأوها حفظوها وتناقلوها، ولم يقع عندهم إشكال أو تساؤلات، مما دل أنها على ظاهرها وعلى مدلولها، وعلى أنه يجب إقرارها وإمرارها من غير تعرض لمعناها بالتأويل أو بالتشديد أو غير ذلك مما يقع من الخواطر النفسية أو ما يلقيه شياطين الإنس والجن ليضلوا عباد الله ويصرفوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فالقرآن في غاية البيان وغاية الفصاحة، والسنة في غاية البيان وغاية الفصاحة، لا يراد منهما غير ما يظهر من ألفاظهما. ولو كان يراد من أدلة القرآن والسنة غير ما يظهر من ألفاظهما لكان القرآن والسنة فيهما تضليل للناس، والله أنزل القرآن والسنة لهداية الناس ولم ينزلهما لتضليل الناس وحمل الناس على أن يعتقدوا خلاف ما تدل عليها من النصوص. هذا وصف للقرآن والسنة لأنه تضليل للأحكام والعقول، ولذلك احتاجوا إلى التأويل وإلى التحريف وإلى هذا. اتهام لكلام الله وكلام رسوله بعدم الوضوح وعدم البيان وعدم الهداية. نعم.
هذا ما أشاءه مما نجع السلام رحمه الله على أسنه وأمره، ولم يتعاره بمعنه ولا تأويله ولا تسليله ولا تنزيله.
فإجماعهم على ذلك دليل على أنه على ظاهر، وأنه يجب اعتقاد ما دل عليه، وإلا لم يكن الكتاب والسنة للهداية وإنما كان للتضليل على حسب زعم هؤلاء الذين تشككوا في هذه الأدلة وراحوا يؤولونها ويصرفونها عن مدلولاتها حتى تتوافق مع أهوائهم ومع أرحامهم. والواجب عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم ولا يتهموا الكتاب والسنة، بل عليهم أن يتهموا عقولهم وأفهامهم لأنها هي محل الاجتهاد ومحل الوقت. أما الكتاب والسنة فإنهما تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فأي بيان وأي دلالة وأي فصاحة أبلغ مما عليه الكتاب والسنة. لو كانوا يعقلون. فالواجب على العبد أن يسلم لكلام الله وكلام رسوله. وإذا لم يظهر وإذا أشكل عليه شيء فليتهم عقله، يتهم فهمه، ولا يستهين النصوص بالتقصير أو بالغموض أو بغير ذلك من الاتهامات، ويقول إن القرآن والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وإنما الذي يفيد اليقين القواعد العقلية المنطقية كما يقوله هؤلاء. فهذا انحراف عن الحق. وإذا لم تحصل الهداية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما لا تحصل؟ هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة رحمه الله. هذا العالم الذي تضرب إليه آباء الإبل في المدينة، عالم المشهور الذي قيل فيه لا يفتى ومالك بالمدينة. لما سأله رجل وهو في الدرس قال له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني غير مجهول المعنى. والرجل لم يسأل عن المعنى، وإنما سأل عن الكيفية، يقول كيف استوى. الإمام مالك يقول: ما لنا دخل إلا في معنى، والمعنى غير مجهول، الحمد لله معنى معلوم. ما دام المعنى معلوم هذا هو الذي يقصد من الله. فالمعنى غير مجهول حتى تسأل عنه، كان المفروض أن تسأل عن المعنى إذا كنت لا تعرفه، فنحن نوضحه لك أنه غير مجهول. أما السؤال عن كيف فهذا غير معقول، ولا يجوز السؤال عن الكيفية، لأن الكيفية أسماء الله وصفاته لا نعلمها. قال الله جل وعلا: ولا يحيطون به، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علم. نحن لا نحيط بالله جل وعلا بذاته وبأسمائه وصفاته، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لا أحد من الخلق يعلم كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه، وذلك لعظمته سبحانه وتعالى. الكيف غير محقول لنا، يعني لا تدركه عقولنا، فليس من حقك أن تسألنا عن الكيف، لأنه ليس بإمكاننا أن نجيبك، لأن هذا لا تدركه عقولنا. ثم قال: والإيمان به واجب. الإيمان به أي بالاستواء على معناه ودون التعرض لكيفيته أمر واجب على كل تسليم والانقياد. والسؤال عنه يعني عن الكيفية، لأن السائل سأل عن الكيفية، السؤال عنه بس. أهل الضلال يقولون: لا، السؤال عن المعنى، سؤال عن المعنى بدعة ويجب تطويره. هذا باطل، الإمام مالك ما قال هذا، يكذبون على الإمام مالك. الإمام مالك وضح رحمه الله، قال: الاستواء غير مجهول حتى يحتاج إلى سؤال، والكيف غير معقول فلا يجوز السؤال عنه. والإيمان به أي بالاستواء معنى الكيفية واجب، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة، لأن الرجل سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى. ثم قال للرجل: ما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. وهكذا يجب على العلماء أن يبعدوا مثل هؤلاء المشككين الذين يريدون التشكيك على الناس ويطردوه حتى يتأدبوا وحتى يحتجوا أمام الناس. أمر به فأخرج من حلقته، لأنه لم يأتي من أجل التعلم، وإنما جاء من أجل التغليظ والمغالطات. السؤال له حدود، ما كل شيء يسأل عنه، إنما يسأل عما أشكل مما يحتاجه الناس من أمور عباداتهم وأمور معاملاتهم، ما يحتاجه الناس. السؤال عن هذا محمود، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما السؤال عن الأغاليط وعن الأشياء التي لا حاجة للناس بها، وإنما هي من باب التكلم وإشغال الوقت والتغليظ والتشويش على الناس، فهذا السؤال محرم، يجب الكف عنه وتعزير من يفعل هذا. فما فعل عمر رضي الله عنه الصغير الذي كان يسأل عن أشياء ليس الناس بحاجة إليها؟ فضربه عمر وضربه من المدينة. فهؤلاء الذين يسألون مثل هذه الأسئلة التي لا حاجة للناس إليها، أو تشوش عليهم عقائدهم أو تشككهم في أمور دينهم، هؤلاء يجب أن يوقفوا عندهم. الإمام مالك رحمه الله طرد هذا الرجل من حلقته تعجيبا له وحماية لطلبة العلم من شبهاته والتشكيكات. الصحابة لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الهلال، لماذا يبدو صغيرا ثم يكبر ثم يكبر ثم يتكامل ثم ينقص؟ الله جل وعلا أجابهم بغير ما سألوا عنه. سألونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت للناس والحج. هم سألوا عن حقيقتها، وهو سبحانه أجابهم عن فوائدها، أجابهم عن فوائدها، وأن هذا الذي ينبغي السؤال عنه. وأما السؤال عن حقيقة الهلال وخلقته وكيف وكيف، هذا ليس للناس مصلحة، ليس للناس مصلحة. فلذلك أعرض عن جوابهم أما سألوا وأجابهم بجواب آخر. قل هي مواقيت للناس والحج. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قالوا هذا فيه أنه ينبغي السؤال عما الناس بحاجة إليه، وأن هذه الأبواب التي ينبغي أن يدخل منها طالب العلم، ولا يأتي البيوت من ظهورها، يدخلها مع السطوح ومع تسلق الجدران. هذا مثل من يسأل عما لا حاجة إليه أو فيه كلها وفيه تشكيك أو تشبيه، مثل الذي يأتي البيت من سطح يتكلف. وأما الذي يفتح الباب ويدخل أو يستأذن على أهل البيت ويدخل، هذا يأتي البيوت من أبوابه. فالعلم كذلك له أبواب، له أبواب ينبغي سلوكها من يريد طلب العلم. وقيل إن معنى الآية أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا، أنهم كانوا في الجاهلية إذا أحرموا لا يدخلون البيوت مع الأبواب وهم محرمون لزعمهم، وإنما يكون البيوت من ظهورها. الله نهاهم عن هذا الفعل وبين أنه لا حرج من الإنسان يدخل من الباب وهو محرم، ولا يتنافى هذا مع الإحرام، وأن هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان. ومن أهل البدع الآن من إذا أحرم لا يدخل تحت سقف ولا يركب بسيارة مسقوفة، إنما لازم يكشف السيارة، وهذا من جنس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه بالثوب وهو محرم أيام الجمرة، وضربت له القبة في نمرة نزل فيها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، ولم يمتنع من الاستغلال بالخيمة ومن التضليل عليه بالثوب وهو محرم، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذا الرجل الذي سأل مالكا عن الكيفية هذا يسأل عما لا فائدة منه ولا حاجة إليه ولا تبلغه العقول، وينبغي أن يتفاخر الناس عنه، وإنما كان واجبا يسأل عن معنى الآية الرحمن على العرش استوى، ما معنى استوى؟ فيقول الاستوى معلوم، يبين له معنى الاستوى وأنه علو الله جل وعلا على عرش وارتفاع على عرشه سبحانه وتعالى. نعم.
ومن كتاب الله تعالى انه متكلم بكلام قديم يبدي قلوب من شاء من خلقه.
نعم. لما تكلم عن بعض الصفات فيما سبق افرد صفه الكلام بفضل خاص، وذلك لاهميه هذه المساله وكثرة ما وقع فيها من الضلال والانحراف، فهو أفردها بفصل عما قبلها لأهميتها ولكثرة ما وقع فيها من الخلاف. صفة الكلام لله عز وجل كسائر الخلاف، الله موصوف جل وعلا بأنه يتكلم كيف شاء سبحانه ومتى شاء، فكلامه من الصفات الفعلية التي يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى، تكلم في الماضي ويتكلم في المستقبل ويتكلم في يوم القيامة، متى شاء سبحانه وتعالى أن يتكلم فإنه يتكلم. وكلام الله قديم النوع مثل سائر الصفات، قديم النوع حادث الآحاد، يعني صفة الكلام من حيث هي قديمة، الله لا زال يتكلم لأنه سبحانه بصفاته قديم أجلي لا بداية له سبحانه وتعالى، قديم أجلي لا بداية له سبحانه ولا بداية لأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وأما آحاد الكلام فإنها تتجدد وتحدث شيئا وشيئا، يتكلم متى شاء سبحانه وتعالى كسائر صفاته الفعلية، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. والآيات والأحاديث في هذا كثيرة، فيولي المصنف رحمه الله جملة منه، ولم يخالف في صفة الكلام إلا الجهمية ومن شرب مشربه من الفرق الضالة. فالجهمية يقولون إن الله لا يتكلم، وإنما خلق الكلام في غيره، خلق الكلام في غيره، إما في جبريل وإما في محمد، وإضافة الكلام إلى الله من إضافة المخلوق إلى خالق، فالله جل وعلا لا يوصف علمهم بالكلام أبدا، وإنما الذي يتكلم مخلوق خلق الله الكلام فيه، إما جبريل وإما محمد، هذا كلامه. والأشاعرة، وهذا أيضا مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة والجهمية سواء، ينفون الكلام عن الله ويقولون إن كلام الله مخلوق، يقولون إن كلام الله مخلوق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة. الأشاعرة أرادوا أن يجمعوا بين المتناقضات، فقالوا إن الله موصوف بالكلام النفسي، بالكلام النفسي فقط، كلامه في نفسه فقط، ولم يتكلم بحرف يسمع ولا بصوت يسمع، وإنما هو كلام النفسي عبر عنه جبريل أو عبر عنه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن عند الأشاعرة هو عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله، عبر به جبريل أو عبر به محمد صلى الله عليه وسلم عن المعنى النفسي. فالمعنى معنى القرآن من عند الله، وأما ألفاظه فهي من عند المخلوق. فهم جمعوا بين المتناقضين، جعل القرآن مخلوقا وغير مخلوق، مخلوق من حيث اللفظ والحروف وغير مخلوق من حيث المعنى، وهذا باطل وتناقض، تناقض باطل. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله لفظه ومعناه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، فالقرآن هو كلام الله لفظه ومعناه، تكلم الله به حقيقة، سمعه جبريل وبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم، وسمعه موسى عليه السلام، الله سلم موسى تكريما من غير واسطة، وسمعه موسى عليه السلام بغير ما مر، ولهذا خص موسى بأنه كلم الله، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام، ورفع بعضهم درجات، فموسى اختص من بين الرسل بأنه كريم الله، كلمه ربه تكليما من غير ما واثق، وسمع موسى كلامه. وكذلك الله جل وعلا يكلم عباده يوم القيامة، يكلم أهل الجنة ويسلم عليهم ويردون عليه السلام بكلام يسمعونه، يرونه عيانا بأبصارهم كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس صحوا دونها ليس دونها سحاب، ويكلمهم ويسلم عليهم ويسمعون كلامه ويردون عليه السلام. فالله جل وعلا تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى بكلام حقيقي لفظه ومعناه. وأما كيف يتكلم فهذا لا نعلمه، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فليس كلامه ككلام المخلوق. ما نقول إنه يتكلم كما يتكلم المخلوق، بل نقول إنه يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى وكيف يشاء، ولا يعلم كيفية كلامه إلا هو سبحانه وتعالى كسائر صفاته. كلام قديم النوع، يعني قديم النوع، ولا يقال قديم مطلق كلام، يقال قديم النوع حادث الآحاد، يعني جنس الكلام قديم، وأما أنواعه فهي تتجدد وتحدث متى شاء الله سبحانه وتعالى. نعم. يسمعه منه من شاء من خلقه. يسمعه جبريل عليه السلام ويحمله ويبلغه إلى أنبيائه، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
سمع
موسى عليه السلام من غير واسطة. نعم، هذا لا شك فيه أن موسى عليه السلام سمع كلام ربه من غير واسطة، من غير واسطة بينه وبين الله. وبذلك اختص موسى بهذه الميزة العظيمة من بين إخوانه النبيين. نعم. فلذلك اختص الله جبريل عليه السلام لأنه يسمعه كلامه، ويسمعه أهل السماء، أي إذا سمعوه صعقوا، كما جاء في حديث النواسي سمعان وغيره، إذا تكلم قال إذا تكلم الله بالوحي أخذ بالسماوات منه غشفة أو رعدة شديدة، فإذا سمعها أهل السماء صعقوا وقروا لله سجدا. نعم. ومن أذن الله بسماع الملائكة ورسله مثل موسى عليه السلام مثل جبريل. نعم. نعم، في الجنة يكلم المؤمنين في الجنة ويكلمون من غير واسطة، يسمعون الكلام ويرونه سبحانه وتعالى، وهذا في الجنة. نعم. يزورونه في يوم معين، يجتمعون في مكان من الجنة ثم يتجلى لهم سبحانه وتعالى بذاته ويرونه ويكلمهم ويكلمونه، لأن الله يعطيهم يوم القيامة قوة وقدرة يقدرون بها على رؤية الله جل وعلا وعلى سماع كلامه. أما في هذه الدنيا فلا أحد يستطيع أن يرى الله جل وعلا. نعم.
وكلم الله موسى تكليما.
كلم الله موسى، كلمه يعني مباشر بغير واسطة، ثم أكد ذلك فقال تكليما، فالمصدر مؤكد ينفي أن يكون هناك معنى للتكليم غير ما يظهر منه، يعني يقال كلمه بواسطة، بل رفع هذا بقول التكليما. نعم.
وقال سبحانه يا موسى
يا موسى، هذا نداء من الله جل وعلا، ينادي موسى عليه السلام إني اصطفيتك احفظت على الناس برسالاتي وبكلامي، شاهد بقوله وبكلامي أي تكليمي لك من غير واسطة. نعم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام، من كلم الله ورفع بعضهم، كلمه الله مباشرة من غير واسطة. نعم.
وقال سبحانه
وتعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، يعني ما ليس أحد يكلمه الله من غير حجاب بينه وبينه، هذا في الدنيا، فإن أحدا لم يرى الله جل وعلا في الدنيا أبدا. ولهذا لما سأل موسى ربه أن يراه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، الجبل انهار وصار ترابا من عظمة الله سبحانه وتعالى، ولم يستطع الصمود والثبات، فكيف البشر المكون من لحم ودم كيف يستطيع أن يرى الله جل وعلا عيانا في الدنيا؟ وخر موسى صاعقا، غشي عليه من شدة الهول و... فلما أفاق يعني ذهب عنه الغشي والروع قال سبحانه تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا موسى سأل